الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما يخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر فقال: ما من عبد يأتي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. فسألوه: ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل النفس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. نعم شيخ، حاضر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
جزاك الله خير. هذه مسائل عظيمة جدا مجتمعة، والكلام على التوبة، وهل الحدود كفارات أم لا، مسائل عقدية من الأهمية بمكان. لكن ما زال المصنف يتكلم كلاما موصولا على وصف أو على تطبيق الوصف الذي وصفه باعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال: وأنا أبين لك من الكتاب والسنة على هذا الباب. فأتى بالأحاديث التي تثبت زيادة الإيمان بالطاعات، ثم أتى لنا بعد ذلك بضدها تتبين الأشياء بالأحاديث التي بها ينقص الإيمان. وهنا تكلم عن الكبائر ويستحق صاحبها النار. تكلمنا أمس على تقسيم الكبائر إلى حمد الله إلى ها إلى كبائر وصغائر، وقسم منصوص عليه وهو أكبر الكبائر. تكلمنا على الى الكلام على شهادة الزور صحيح، وقفنا عند قتل النفس ولا انتهينا منها؟ وقتل النفس ماشي. قال وقتل النفس، وقتل النفس من الكبائر، بل هي تدخل في اكبر الكبائر. لما قال مسلم هي اكبر الكبائر، نعم هي اكبر الكبائر. ولذلك بعض العلماء يقولون بان حقا قتل النفس اعظم من شرب الخمر والزنا وحتى اكل الربا. بعض العلماء من المحققين يقولون ذلك، لان سفك دم امرئ مسلم عند الله اعظم من زوال السماوات والارض، كما قال مسلم لا زوال الدنيا اهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. وايضا في السنن ان مسلم قال لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ولذلك فإن هذا الوعيد الشديد هو الذي جر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمساك تماما، حتى بعدما كانت المسألة مائلة لعلي بن أبي طالب، أمسك ابن عمر، أمسك أبو بكر، أمسك أبو موسى، أمسك كثير من الصحابة، وكل منهم يقول قد قال سلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا فتنة وتجنبوا، فخوفا من مسألة الدماء، لأنها مسألة ليست بالهينة عند الله الذي يفعلها. لا سيما أن الحديث جاء موقوفا مرفوعا، قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك عظامك الله الذي يفعلها، وحرم الدم المسلم عند الله أشرف منك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكلم أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فإذا إذا الله على بالمرصاد لسفك دم المسلم، لذلك نفسنا نقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، فإن كان فوق هذه الثلاث فهذه الإنكار يكون شديدا. وأنت ترى موسى عليه السلام يتعلم من شيخه الذي هو أعلم منه، ويعلم أنه إذا علم فعل ذلك فعله بعلم، وأنه لا يتعدى الحدود ولا يهجم على الخطايا والآثام، ومع ذلك لم يصبر موسى على الإنكار. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد رئت شيئا نكرا. الأولى كانت أخف وألطف، قال امرأة، لكن في الثانية قال نكرا، لأنه سفك دم امرئ مسلم بغير وجه حق. لذلك أن الله تعالى جعل لها عقوبة أربعة في الكتاب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. هذه عقوبات أربعة لسفك دم امرئ مسلم. لذلك العلماء يقولون أنها من أعظم الكبائر، وكيف يوفق المرء القاتل للتوبة. لذلك ابن عباس وزيد بن ثابت يريان بأنه لا توبة لقاتل، يريان لا توبة لقاتل. وجهة النظر عندهم أن التوبة لها شروط أربعة، شروط ثلاثة كانت في حق الله، الشرط الرابع كانت في حق الإيش؟ الأدمي. طب هو سيؤدي ما حق الله، سيتوب توبة نصوح ويعزم على ألا يفعل ويندم على ما فعل، جيد. فإن الرابع بقى لابد أن إيه؟ أن يرد الحق لأصحابه. كيف يرد الروح للجسد التي قد قتلها؟ لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. قالوا إذن فهو مستحق لإيش؟ مستحق للخلود في النار. وطبعا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه قالوا نفسه تقع عليه وعلى أخيه، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، وأنزلهم منزلة النفس. لذلك اتفق الفقهاء أنه لا إكراه في سفك دم امرئ مسلم، لا إكراه في سفك دم امرئ مسلم. فهذه أيضا من أكبر الكبائر. من أكبر الكبائر أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والسحر، والسحر من أكبر الكبائر. السحر احنا عندنا السحر أصل أصيل في خوارق العادات، والسحر يجتنب معه، هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على الاعتزال وما فيه. سحر كرامة معجزة، السحر والكرامة معجزة، سحر كرامة معجزة، يتفقون الثلاثة في شيء واحد وهو خوارق العادات، يخرق العادة، شيء يبهر. ترى الرجل يطير في الهواء، تراه يمشي على الماء، تراه يكون محبوسا في مكان ضيق جدا، ثانية واحدة تجده في الخارج، وده حدث. وأنه أيضا يقول ضعه الآن في السحر الذي نراه في هذا، يعني أنا أسمع به ما أعلمه. يقولون أنه رجل يأتي بصندوق والصندوق فيه ماء وبشارة وبخارة بطاطس بنشروه. لا طبعا أنا اللي خبرت به أنه صندوق ومريء بالماء، ثم يوضع في الماء مسلسلا، يوضع في الماء مسلسلا طيب، ويضعون عليه الملاءة دقيقة واحدة يشيل الملاءة ما تجده فيها، الجن تمثل به ان دخل وطلع. ويعني هي المسائل
بأسرها ويستخدم جن يستخدم جن، لكن هذا سحر، سحر موجود، وهذا الحق أنه له حقيقة، ما ليس سحر عام، بل يضعونه يعني من سنين. كان بعض الإخوة قالوا لي أنه كان ورد ساحر في أمريكا كان يدعوه في أكثر من صندوق محبوس، يعني حديد 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 وراء يعني غرفة داخل غرفة داخل غرفة، وفي النهاية هناك متفجرات أو شيء من ذلك، يعني رجل لو ثانية واحدة تأخر انتهى، وبيخرج قبل ما يحدث الانفجار بثانية أو بثواني معدودة، وهو مسلسل يعني لا يتحرك بحال من الأحوال. هذا سحر واستخدام الجن، فهو خوارق العادات، خوارق العادات. الكرامة، يحدث الكرامة كما حدث لأبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي لما أخذه وقال له تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قطع أذنه وقال له ثانية قال لا أسمع، فأضرم النار فألقاه فيها موثقا، فكان أن النار تحرق الوثاق ولا تأتي بجانب أبي موسى أبي مسلم. هذه كرامة من الكرامات، هو الآن خارق العادة. المعجزة نسلم يهز الخشبة تصير سيفا، وأيضا أن الله تعالى جعل معجزة نسلم قال اقتربت الساعة وانشق القمر في القتيب، والأهل السفر جاءوا قالوا جبل كبيس قد فصل بين الفلقتين. طبعا علميا الآن يقولون الشرخ ده موجود، والله أعلم بهذا يعني راه وما راه، لكن علميا منهم من ينكر ومنهم من إيش يثبت. راح نقول لا نحتاج لا الإنكار ولا الإثبات، عندنا اليقين بكتاب ربنا جل في علا. الغرض المقصود السحر والكهانة والسحر والكرامة والمعجزة يتفقون في الإعجاز في خوارق الأعداد، ويفترقون بأن السحر من تلعب الشياطين، وأن الكرامة من الله والمعجزة من الله. يبقى اتفقت الكرامة والمعجزة إنها من الله أيضا، هذا اتفاق ثاني هو بينهم. الفارق الوحيد بين المعجزة والكرامة، المعجزة يتحدى بها صاحبها البشر ويعلنها ثباتا لدينه، أما الكرامة فيعمل الولي على إخفائها، يعمل الولي على إخفائها، لأنه مطلوب منه الاستقامة، من الاستقامة أن يخفي مثل هذه الكرامة إلا إذا أعلنها الله أمر آخر كإدرام النار في أبي موسى الخواني ولم يؤثر فيه. فإذا هو يعمل الولي يعمل جهده على إخفائها، والنبي يعمل جهدا على إظهارها، لأن الله تعالى بعثه بها تصديقا لرسالته، تصديقا لرسالته، كما كان لموسى بالعصا تنقلب حية، وقد عندما قال لفرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فهنا هذه معجزة يتحدى بها الأنبياء، يظهرون صدقهم أن الله تعالى قد أرسلهم بمثل هذه المعجزات. السحر من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، بل السحر سماه الله كفرا، والأئمة الثلاثة على أنه كفر كما سنبين، سماه الله كفرا. قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ثم أظهر علة الكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، فقالوا هذا السحر كفر ظاهر بهذا الباب. وهذا قول المالكية والحنابلة والأحناف، وأن الأحناف يرون لا يرون تأثير للسحر لكن يقولون كفر. والشافعية عندهم تفصيل، قالوا السحر كفر وغير كفر، الأصل أن السحر من أكبر الكبائر، هو كفر أصغر هذا اتفاق، قالوا وفي بعض الأحيان كفر أكبر وبعض الأحيان يكون كفرا أصغر. قالوا نسأله عن سحره، فإن وردنا أنه يستخدم الجن وأنه يعني تلاعب به الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، وقال يأتيني صادق وكاذب، قال خلط عليك. فإن كان يستخدم الجن فهو كافر، لأن الجن لا يمكن أن يمتعه بخوارق العادات إلا أن يمتعه هو بإيش؟ بالعبادات، بصنوف العبادات، لا يمتعه بخوارق العادات إلا أن يمتعه الآخر بصنوف العبادات، يسجد له، يستهزئ بالمصحف، يسجد لصنم، يفعل ذلك حتى يمتعه بخوارق العادات، فلذلك هذا كفر. وأما الشافعية قالوا إذا كان كذلك فهذا كفر، أما إذا كانت المسألة فيها تخييل اللي يقولون سحر الإيه الأعين، وهذا جاء تصريحا في الكتاب، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فقال سحروا أعين الناس، الله تعالى قال سحروا أعين الناس. فهذه معروفة عندنا في السيرك وفي غير السيرك، ناس بتستخدم هذه الاستخدامات بخفة اليد على انها تسرق عين او تسحر عين الرائي، وفي حقيقه الامر انها ليست ايش، ليست من السحر، لكن في الغالب بان السحر يعني كما قلنا هو موجود، الغالب انه يستخدم به الجن. والسحر ان كان من النوع الاول فهو كفر، هذا حكمه، وان كان من النوع الثاني فليس بكفر بل هو كفر دون كفر، وهذا تفصيل الشافعية، وهذا الراجح الصحيح في الكلام على مسألة السحر. أما حد الساحر فهو القتل، حد الساحر القتل، وقد جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، ورد عن الخطاب وقال حد الساحر ضربة بسيف. وأيضا قتل ثلاث سواحر في عصر عمر الخطاب، حفصة رضي الله عنها قتلت امرأة سحرتها، والقتل لولي الأمر، ولذلك العبد ولي أمره ومن سيده، لذلك عائشة باعت امرأة كانت قد دبرتها فسحرتها من أجل التدبير تعجل للعتق، فبعتها لأناس سوء، بعتها ولم تقتلها من باب أنها كانت تعاقبها على ما فعلت. الغرض المقصود ضربة بسيف، تكون الضربة بسيف إما ردة وإما حدا. إن كان من سحر التخييل ومن سحر العين فهو حدا، فإن كان من سحر العقد والنفثات وأيضا استخدام الجن فهو كفر، إذن يكون القتل فيه ردة. فقال والسحر، والسحر أكبر الكبائر. والحق بأن الإنسان قد سحر، وهذا السحر لم يؤثر على رسالة الإنسان، وهذا سيأتي في الرد على المعتزلة في هذا الباب. ثم قال مسلم عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال وأكل الربا، أعوذ بالله، وأكل الربا، وأكل الربا دواهي. المالكية يرون، وهذا قول من مالك، يرى أن أعظم الكبائر خلى الشرك، يعني أعظم الكبائر أكل الربا. يقول لو قال زيد لامرأته أنت طالق إن لم يكن، أنت طالق إن لم يكن الربا أكبر الكبائر خلى الشرك فأنت طالق، قال يمسك امرأته. من مالك يقول يمسك امرأته، ليش؟ لأنه قال ما رأيت في كتاب الله جل في علاه عقوبة تداني أو تسامي أو تماثل عقوبة أكل الربا. قال الله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من الله ورسوله، لأن الله تعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى أن قال يعني إن لم تتوبوا، قال الله تعالى خلاص أنا من كلمة أشهد أسكت، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك النبي هذا يراه حتى مالك أنه يراه في الآخرة، يقول ائتوا بحرابكم فإن الله يحاربكم، فمن ينتصر؟ سبحان رب العالمين. الحق أن الحرب في الدنيا قبل الآخرة، وحرب الدنيا أن الله يؤتيه بنقيض قصده، هو اسمه ربا، والربا اسمها والربا زيادة، فهو تعامل بالربا لزيادة المال، ينقص الله ماله بالبركة، ما في بركة في المال، لا تراه يتمتع بماله بحال من الأحوال. لذلك ورد عن ابن مسعود قال عاقبة الربا إلى قل، ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع كلام، قال عاقبة الربا إلى قل، والربا من أعظم الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن مسعود يستأنس بالكلام عليه، لأن الحديث فيه كلام شديد جدا، أن ابن مسعود قال درهم واحد أن يأكل المرء درهما واحدا ربا أشد عليه من 36 زنية. قال وأقلها أن ينكح الرجل، يقول أقلها إذا بقى بيفعل إيش هذا، أقلها أن ينكح الرجل أمه، هي من علامات الساعة. فالربا أكل الربا أعظم ما يكون من الخطايا والأثام، لا يمكن أن تجد بركة في مال ولا في ولد ولا في غيره إن ولد الربا. الربا فيه محاربة، وإذا حارب الله قوما أهلكهم، أهلكهم وسد عليهم منافذ الخير. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحانه جل في علاه. قال وأكل مال اليتيم، واليتيم لابد له من الرحمة ولابد له من الرفق والعطاء، فبدل من أن يستبدل المرء بدل الرحمة والعطاء هذا أكل المال بالباطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهتين، ثم وصف الكفالة في حديث في السنن أنه قال بأنه يصيب ما أصابه من طعام وشراب، يعني يكون في بيته كإيه؟ كنفس، كابني، كولده، طعاما وشرابا وثيابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. فأكل مال اليتيم من العظائم عند الله جل في علاه، لا سيما أن يكون هو ولي اليتيم ويأكل ماله بعدما أن يكون مؤتمنا أن يخون الأمانة، فيكون ركب الكبيرة على الكبيرة بأكل مال اليتيم وعدم الاعتناء به، وأيضا بأنه خان الأمانة. قال والفرار أو التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف كبير من الكبائر، لأن فيه تخذيل المسلمين وتقليل من سوادهم، وأنت مأمور شرعا بتكثير سواد المسلمين، وأنت مأمور شرعا بأن تعاضد المسلمين وأن تناصر المسلمين وأن تكون خير واقف معهم، فأن تخذل المسلمين هذا من فعل المنافقين. لأن عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد رجع عبد السيد الجيش وسماه الله منافقا بذلك، قال الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم. الأمر ظاهر جدا في مسألة التولي يوم الزحف بأنها من أعظم الكبائر، لأنها على الأقل تؤثر سلبا في الراية المرفوعة، راية لا إله إلا الله وكلمة الله هي العليا، وهو مأمور شرعا أن يكون ممن يناصر الدين الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الفرار أشد إفسادا كلما كان أعظم عند الله جل في علاه. قال نسلم في آخر الزمان على المقتلة العظيمة المعركة الدموية المعروفة التي تكون بين أهل الإيمان وأهل الكفران، أنهم يأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 يقولون أنزلوا من سبى منا من أن نريد قتلكم، قالوا إخواننا لا لن نترك إخواننا، ثم يشترطون شرطة على الموت فيقتتلون حتى تحدث مقتلة عظيمة ولا نصر إلى آخر الأمر. يقول وتولى وطائفة تتولى الأدبار، تولي الأدبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله لها أبدا. شوف انظر هذه شدة لعظيم إعمال الفساد في الصف المسلم، فقال الله تعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يغفر الله لها أبدا، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الله تعالى قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا قتالا أو متحزنا ومتحزنا فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك نقول التولي يوم الزحف هو من أعظم المعاصي إلا المستثنى منه. فسألنا وما المستثنى؟ قال الله تعالى قد وصف الاستثناء في الكتاب، قال الله تعالى من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني من باب الخطط الإيش العسكرية، يعني من باب الخطة العسكرية أنه يفر، وهذا فرار وإيه إقدام، وهذا الفرار فرار من أجل الرجوع، هو فرار من أجل الرجوع للقتل، هذا لا يدخل فيه لأنه لم يفر من الزحف حقا، بل هو الآن يدخل في معنى الزحف، هذا الذي فعله خالد بن الوليد في بعض الحين في غزوة مؤتة، يعني فعل ذلك لكن كان في الطرف الثاني في المعنى الثاني. فالأول إذا كان متحرفا لقتال فإنه يذهب، فإنه بذلك لا يكون متوليا للزحف. والاستثناء الثاني أن يكون متحرفا إلى إيه؟ متحيزا إلى إيه؟ إلى فئة، يعني هو الآن يرى نفسه في قلة وأن هجوم أهل الكفر عليه ممكن يبيد، فهو يتحيز إلى فئة تقاتل لا أنه يفر من الساحة. وهذا الذي حدث من من؟ من خالد، ده التأويل الصحيح. خالد بن الوليد لما كان في غزوة مؤتة والروم كانوا في كثرة وخشي على الجيش، لكنه بعدما استلم البدري الراية ذهب لخالد، فانظر تفاني إخلاص، هو ما يريد إلا الله، ما يريد إلا نصرة الله جل في علاه، فيرى من أحق بالمكان يقول له أنت المسير بيدك، فأخذ الراية فذهب إلى خالد قال خذ، قال أخذ إيش؟ قال خذ الراية، قال أنت بدري وكيف تقدمني وأنا أسلم متأخرا، قال ورب العزة أو قال والذي نفسي بيدي ما استلمت الراية إلا لك وأنت أحق الموجودين بها أو أنت أحق الناس بها، فاستلمها خالد ولا نعمة ما استلم. وكانت الاختيار يعني هذا التاريخ الآن لا يذكر هذا الصحابي الفاضل ذكرا تاما، مع أنه هو السبب الرئيس في تقدم خالد واستلام خالد الراية. لذلك كل ما جاء من خالد فهو في ميزان حسنات الله، هو رجل خفي تقي، خفي هو عند الله جل في علاه بكل ما فعل خالد، بكل ما فعل خالد أراد الله، فلما أراد الله قال ضع الشيء في موضعه، قدم من حق التقديم فهو واجب وأخر من حق التأخير فهو واجب، أما تقديم من الحق والتأخير وتأخير من الحق والتقديم هذا لا يمكن أن يكون من الديانة بمكان أبدا أبدا، بل هي تستوجب غضب الرحمن سبحانه جل في علاه. فأقول قال له والله ما استلمت الراية إلا لك، فأخذها خالد، فقام المسلم خطيبا وهو يصف ما يحدث في ساحة الوغى، كشف الله له الحجاب ويبكي المسلم ويبين أن الثلاثة دخلوا الجنة على أن عبد الله بن رواحة دخل معترضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، ثم ماذا قال آخر الكلمات؟ إيش قال؟ قال جعل الله النصر عليه، سماه إيه؟ نصرا، جعل الله النصر عليه. فماذا فعل خالد؟ أخذ المقدمة فجعلها مؤخرة، وجعل أولا في الليل، انظر إدهاء الرجل، وهذا فضل الله يتيم يشاء. لذلك خالد أناط الله خالد بالنصر في كل أحوال. في الليل قال لمن معه غبروا المكان، يعني خلوا الغبار يصعد يتصعد إلى السماء، وأشعلوا النيران، فأشعلوا النار والغبار والحركة في المعسكر، فالروم ترتعد في رأسهم، قالوا إيش؟ أتاهم المدد أتاهم المدد، أرعابهم أولا، أتاهم المدد أتاهم المدد. فلما تهيأت أنفسهم أن المدد قد أتى لهؤلاء، طبقه عمليا في الصباح. ماذا فعل؟ أخذ المقدمة فجعلها مؤخرة، وجعل المؤخرة وجعلها أمامهم مقدمة، وجعل الميمنة ميسرة، والميسرة هو طبعا متوقع أن الجميع لن يفعلوا مثل ما فعل، سيأتون إيش؟ سيأتون على نفس الترتيب الذي كان بالأمس، المقدمة والمؤخرة. اليمين سيكون يمينه شمال، والشمال يكون يمينه شماله يمين، فلن يتعرف على من كان يراه مقابله، وطبعا الذين في المقدمة لن يجدوا إلا من كان في المؤخرة. فقالوا جاء المدد، فأعمل القتل فيهم، ثم أخذ الجيش وإيش وانزاح ورجع. الصحابة شوف انظر الصحابة، النساء الصحابة أخذوا الترابة في وجوههم وقالوا يا فرار يا فرار يا فرار يا فرار، وقالوا من يتولهم ومن يتولهم ومن يتولهم يومئذ فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم، فها ومن يوليهم يومئذ دبره إلى متحرم القضاء إلى آخر الآيات. فقالوا يا فرار يا فرار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن أعراض الأخيار، وهذا أصل أصيل، بأنك لابد أن تدافع عن أعراض الأخيار، ولا يجوز لك أن تسمع في عرض أحد من الأخيار وتسكت عنه، هذا منك ظلم في حقك، ده أنا بقول أنت السامع ظلم في حقك، فما بالك بإيش بالذي يتجرأ ويقطع في أعراض الأخيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا ومنافعا، فقال بل هم الكرار بل هم الكرار بل هم الكرار، لا هؤلاء لا يلامون، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إيه نصر. فالتولي من الزحف من الكبائر إلا في حالة الحالة المستثناة من كتاب الله جل في علاه. ثم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنة هذا من أعظم المعاصي والآثام والكبائر، الغيبة مسقطة العدالة، فكيف بأشد الغيبة هو يتكلم في العرض، والأعراض حماها الله جل في علاه، بل جاء الشرع يحفظ خمسة ضرورات أو خمس ضرورات من حفظ العرض. لذلك الله جل في علاه بيّن أن الذي يتكلم في عرض الآخر بالزنا، يعني يتكلم في عرض الآخر سماه قاذفا وكاذبا إن لم يأتي بإيش؟ بأربعة شهداء، ولو كان ما قاله في حقيقة الأمر حق، لو رآه حقا فالله سماه كاذبا، يبقى هو عند الله إيه؟ حتى لو حق فهو كاذب. يا لله، علم عز على كثير من الرعاع الذين لا يفقهون ولا يعلمون ويهرفون كثيرا مما لا يعرفون. قال الله جل في علاه فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك فأمر بجلدهم 80، وقال فأولئك عند الله هم الكاذبون، هذا الشرع المحتم المحقق في هذا الباب. فالكلام في الأعراض ليس بالهين، إما أن تأتي بأربعة شهداء، وإما والله ده أنت لو أنت نظرت وصورت كما قالوا بالتصوير الفيديو ولا، فنقول لك أنت عند الله الكاذب ولا بد أن يقام عليك الحد، التصوير لا يغني، لأن التصوير فيه ما فيه من الشبهة اللي هي إيه، فبراك يا حبيبي هذه المسألة اللي يسمونها اسمها إيش؟ التركيب، يركبون هذا على ذاك ويركبون هذا، وهذا شغل الحرامية، شغل شيوخ المنصر لو صح التعبير، نعم هذا شغل الشياطين، مسألة الفبركة هذه شغل شياطين هذا. والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه فليست دليلا. فإذا إذا قلت بكلمة مثل هذه الكلمة لو حتى عرضت وإن كان مسألة التعريض هل يقام على الحد أم لا عند المالكية عند وعمر الخطاب يقول بقيامة الحد، لكنني لا أدين الله بذلك. الأئمة الثلاثة قالوا لا، لكن هذا لابد أن يعذر من ولي الأمر لو عرض أو ألمح بالكلام على عرض أحد من الأخيار من أبرار من أهل العلم فإنه لابد أن يعذر من قبل ولي الأمر. فلو كان صريحا فهذا قذف، ولابد إيش؟ ولابد من حده، ولابد أن يقال أنت فاسق. هو فاسق بما فعل، فاسق، ينزل منزلة الفاسق أول ما يتكلم بهذا. إذا تكلم فهو فاسق، فإن كان فاسقا ماذا تفعلون بقى إخوتي الكرام؟ ها؟ لا يؤخذ ولا يؤخذ بقوله. لا ده احنا عايشين الآن، أنت لم ترى أمس فلاني لا كان ماشي مع في الشارع وده في حتى يتسافدون تسافد الحمر، الثاني ياخذ الكلام يعمل فيها ايش؟ لا يا راجل اتق الله، لا الاخ على خير، بس كان فين الكلام دوت؟ بعد ذلك ما يعرف يوم جاي واخد بقى كلام ورايح، والمساله بقى تذهب ذاعت وشاعت والجميع لابد ان يجلده طبعا كان تصريحا، او يعذره عند الجمهور وهذا الذي ادين الله به، وعند الملكيه يجلد، لابد ان يعذر من قبل ولي الامر. فلا يجوز الخوض في الاعراض بحال من الاحوال. هذه دلالة الذي يخوض في العرض فاسق، هذه علامة فسقه، هذه علامة فسق. إلا أن تجد مجاهرا بالفسق فهذا لا شيء عليك، بئس أخو العشير لو كان مجاهرا بالفسق. أما إن لم يكن أو كان عاصيا مستسرا كلامك فيه علنا بالتعريض أو بالتصريح أنت فاسق، ففسق فيك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، والناس ينامون عن هذا لا يفقهون. ولذلك بعضهم استغرب مني جدا عندما جاء يقص عليها قصة، قلت لا تقص، قلت لا تتكلم فيها، وأنا أول المدافعين عن عرض هذا الشخص. قال نعم، قلت نعم، أنت جاهل، أنت تحسب أن أنا أصلا أعادي أحدا، أنت جاهل، أنا أول المدافعين عن عرض هذا الشخص. قال كيف أنت يعني؟ هو ما استطاع أن يستوعب، مع أن هذا شخص مثلا يسيء قلت له أنا والمدافعين عن عرضه. أنتم لا تفقهون، أنتم تقعون في الحرام البين وتحسبون أنكم تحسنونه صنعا، كالذي يكذب وبكذب يقول هذه من أجل المصالح. كذب، الكذب علامة النفاق، وليس هذا من علامات المؤمنين، لا يجوز بحال من الأحوال. وقذف المحصنات الغافلات. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني آخر، قال يشتم الرجل والديه، هذه تدخل في العقوق، هذه تدخل في العقوق، وشرحنا العقوق. لكن هو هنا مسألة نقف عندها، وهي مسألة المالكية يتمسكون بها، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يشتم الرجل والديه أو يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ ماذا تستفيدون من قول الصحابة وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ إيش تستفيدون؟ أو يشتم الرجل إيش والديه؟ يا دكتور هذا لم يكن معهودا بحال من الأحوال، وكيف لا خلي صاحبي يأتي اليوم هناك، لا بيصفع على وجهه، بيرميه، بيضعه في دار المسنين، نعوذ بالله من الخذلان. شوف يقول وكيف، يعني هذا أمر مستحيل أن يقع، كيف يسب الرجل والديه؟ فقال يسب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقر على هذا أنه غير معهود وغير موجود، لكن قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم. ما هي القاعدة المهمة التي تأخذ من ذلك يا كريم؟ فكر، هذه هي تكلمت عنها أمس، فلابد أنا ليش قبلت على طول لما قال أنت تكلمت فيها أمس، جزاك الله خير الجزاء، أبدعت وأمتعت، فهي سد الذرائع، سد الذرائع. هذه القاعدة، هذا الحديث دليل لسد الذرائع. يسب رجل أبا الرجل فيسب أباه، يبقى سد الذرائع حسم المادة، حتى لو يسب أباك لا تسب إيش، حتى لا يسب أبوك فلا تسب أبا الناس. فهذه تعلق بها الإمام مالك في القول بسد الذرائع. وصراحة سد الذرائع فيها كثير من الأدلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الخمر لمن يعتصر إيش بيع العنب لمن يعتصر خمرا، حديث ضعيف لكن يستأنس به. أيضا في قول الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه آخر ما يقال في هذا الباب. يعني الفوائد نجعل الفوائد بعد الدرس الثاني أو نتكلم عنها. الأولى دلالة الاقتران، حجة عند من يقول بحجيتها ويستدل بها بهذا الحديث. هذا الحديث دليل لها. كيف اقترن السحر والقصف والقتل وكل ذلك على درجة واحدة هو الآن، بل قالوا هي تشترك مع إيه؟ مع الشرك لأنها بريد له. إذن دلالة اقتران قوية في هذا الباب. نقول نعم هي قوية في هذا الباب لأن السياق من المفسرات، السياق هو الذي أثبت قوته. الفائدة الثانية خطر الهجوم على حقوق الغير، خطر الهجوم على حقوق الغير من وين؟ من ثلاث أحاديث، قتل النفس والسحر ممتاز وقصف المحصنات والربا نعم وأكل أموال والتولي يوم لأنه يعني أنقص حقوق النصر لهم، فهذا أيضا تعدي على الغيب. فشوف انظر عظم خطر، لذلك أنا قلت لما قلت الفائدة خطر وعظم خطر الهجوم على حق الإيش؟ على حق الغير. الرابعة بلاغية التكرار للتفظيع، شدة الإنكار من وين بقى حبيبي دكتور؟ نعم هو قالها، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ثم بلسان الحال بعد التكرار قال وكان متكئا فجلس. كان متكئا فجلس. رحمة الله بالعباد عند اجتناب الكبائر، لأنه جعل باجتناب الكبائر بذات اجتناب الكبائر إيش؟ تكفيرا للصغائر. يعني إذا اجتنب الكبيرة حاول، عشان قلت لكم الخطر العظيم أن الإنسان يهجم على الكبيرة، لكن أخواتي الكرام أن الصغيرة وسيلة إلى الكبير، فهو يقلل منها لأنه لا يستطيع أن أقول لك امحو الصغائر. نحن نأمل ذلك لكن لا يمكن أن تجد هذا، لا يمكن أن تجد هذا، لأن هذا صنيع الملائكة، فعل الملائكة الذين هم التسبيح والطاعة، وأنهم لم تركب فيهم الشهوة، غلبته شهوته والله يعذره لا صبر له عليها. الغرض المقصود بأنه لابد أن يقوي جهاز المناعة عنده عن إيش؟ عن الكبائر، يحيط بسياج على نفسه لاجتناب الكبائر، لأن سعادة المرء لا يقع في كبيرة، سعادة المرء كل سعادة المرء لا يقع في كبيرة، وأسعد منه من لم يقع في الشرك. يعني الإمام الشافعي قال ألقى الله بكل ذنب، خلى الشرك أهون، لأن بالشرك خلود في النار. لكن أنا أقول ما اجتنب الكبيرة إلا سعيد، من جنبه الله الكبائر فهذا أسعد الناس. ليش؟ لأن باجتناب الكبائر إيش؟ تكفر الصغائر. يعني هذه عبادة في ذاتها، يعني اجتناب الكبائر عبادة في ذاتها، امتناع عن محرم كبير عبادة في ذاتها، ولما كانت عبادة كبيرة كانت مكفرة لما وراءها. ولذلك الله تعالى قالها في غير ما موضع من كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. الذين يجتنبون كبائر اسم الفاحش إلا اللمم، إن ربك واسع، يبقى مقتضى قول الله تعالى إن ربك واسع المغفرة أنه إيه؟ سيغفر باجتناب الكبيرة. فمن من 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 أقرب، وهذا عزيز على لا تراه عند أحد يفقه هذا الفقه، أنه يعلم أن من العبادات اجتناب الإيه؟ الكبائر، وأنا من أعز العبادات لأنها ستكفر عندك بعد ذلك ما يقع من اللمم. طيب بعد ذلك أتى بالباب الثاني، الباب الثاني طبعا فيه تطويل لأن فيه كلام على مسألة هل الحدود كفرات أم لا، وهل لو أقيم عليه الحد يحتاج لتوبة أم لا، وهل عقوبة الدنيا تغني عن عقوبة الآخرة أم لا. يعني هو لو الحد أقيم في الدنيا هل ده يغني عن عذاب الآخرة ولا لابد، لأن بعض العلماء يرى أن هو عقوبة الدنيا وعقوبة آخرة وأن الحد ليس كفارة وأنه أيضا يحتاج لتوبة. هذا قول بعض العلماء، وهذا تشديد على الأمة، هذا لو أخذنا بعض القول يعني ذبحنا جميعا. مسألة مسائل خلافية، وأيضا بقول البهتان ما هو البهتان وكيف تجنبه. لكننا أيضا سنبدأ، سامحوني نبدأ الأول في الدرس، وما أدري صحيح مسلم نرجعه للغد أم لا، الأمر عندكم. نعم يا عمر، هذا أسقطناه من هنا، أسقطناه من هنا، سيأتي هنا لكن نأتي به. نعم طيب، يبقى هذا من المسائل أيضا من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال واليمين الغموس. اليمين الغموس أولا اتفق العلماء على أنه ما سمي بهذا الاسم إلا أنه أن صاحبه يغمس في نار جهنم بسبب هذا اليمين. وقد اختلفوا في اليمين الغموس على قولين في مسألتين. المسألة الأولى توصيف اليمين الغموس، المسألة الثانية هل لليمين الغموس كفارة أم لا؟ وهذه مسألة من الأهمية. كان فتح الله عليك يا عمر، أنت كده خلاص أغلقت الباب الآخر حتى ننتهي من هذا. اليمين الغموس هو اليمين الذي هو اليمين الذي يقسم به صاحبه يقتطع مال امرئ مسلم أو يكون حالفا كاذبا في أمر قد مضى، هذا اليمين الغموس. جيد، اليمين الغموس أن يحلف به المرء أو يحلف المرء بالله جل في علاه أو باسم أسماء الله جل في علاه على شيء قد مضى هو فيه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب. فارق بعيد أن يقسم قسما على أمر قد مضى يغلب على ظنه أنه على كذا ويكون خلاف ما ظن، فهذا لا كفارة عليه ولا إثم عليه، لأن الإنسان يقسم على غلبة الظن، وهذا نظائره كثيرة. ممتاز، لا فض فوق. نعم، هو أقسم قال خذ هذا فتصدق به، قال على غيرنا أو على غيري والله ما بين بيتيها إيش بيت أفقر من بيتي، هذا على غلبة الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بالقسم وقال له هل أنت تحريت كل القرية، هل ذهبت لكل بيت من بيوتات القرية؟ فهو على غلبة الظن. هناك نظائر أخرى كثيرة. ماشي كريم، نعم قال لله جل في علاه والله لا أسألك، فيقول ما أغدرك يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت القسم والعهود والمواثيق ألا تسألني؟ لكن هنا الإنسان يقول والله يعذره، يرى ما لا صبر له عليه. لكن أنا نقول أيضا في أوضح من ذلك، لأن هذه مسائل الأخرة لا يستدل بها استدلالا واضحا، أو يستدل لكن لا يستدل بها استدلالا تاما. سعد بن أبي وقاص أن مسلم يأتي العطاء فيعطي لزيد سين ويترك عين، فيقول سعد يا رسول الله ما لك ولفلان لما لم تعطيه العطاء، والله ما أراه إلا مؤمنة. هذا على إيه؟ على غلبة ظنه الآن. فماذا قال مسلم؟ أو مسلما، ما هو تبين أنها ليست يقينية هو الآن، قال أو مسلما، وهذا قسم أيضا على غلبة الظن، فالقسم على غلبة الظن يصح. فنقول اليمين الغموس أن يقسم مستيقنا بكذبه، يقسم على شيء قد مضى ويعلم يقين أنه فيها كاذب. جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والأحناف يرون أن اليمين الغموس قاصر، حصر وقصر، قاصر في الوصف على من اقتطع بها مال امرئ مسلم، أن اليمين الغموس هي اليمين الذي فيها صاحبها كاذب، الذي هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم، لأن هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتطع بها مال امرئ مسلم، وفي رواية أخرى في الصحيح قال بعد العصر، يعني هو أعطوها أوصاف أخرى، أن يقسم بالله يمينا مغلظا بعد العصر على ليقتطع مال امرئ مسلم، إما في البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها اليمين المنفقة للسلعة الممحقة لإيش؟ للبركة، أنه أقسم أنه ما اشتراه إلا بكذا هو كاذب ليقتطع ليأخذ مال امرئ مسلم، أو أقسم أن هذه الأرض أرضه ليقتطع هذه الأرض من الإنسان. فقالوا هذا الوصف الذي جاء في اليمين الغموس بحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال يقتطعوا تصريحا مال امرئ مسلم بغير وجه حق، قالوا هذه الغموس. أما الشافعية فيرون، وبعض الحنابلة أيضا يرون بأنها على العموم، بأنها على العموم، بأن اليمين الغموس هي كل حلف كذب فيها صاحب الحالف في شيء قد مضى، يبقى يقسم على شيء قد مضى ويعلم يقينا أنه فيها كاذب، أنه فيها كاذب. قال علماؤنا هذا هو اليمين الغموس، وهذا أوضح صراحة العموم، لكن الحق أن الحصر والقصر للعقوبة هي الأقوى، الحصر والقصر في الوصف على العقوبة هي الأقوى. وهذه المسألة الأولى. بعد المسألة الأولى اليمين الغموس الراجح فيه هو أنه يقتطع مال امرئ مسلم. شوف انظر دار الحديث بأسره على إيه، عظم وخطر حق الغير. فما بالنا الآن يعني نهجم على حقوق الغير بلا روية، وهي إيه؟ حق المسلم على المسلم الستر، أن تحفظ عرضه، أن تحفظ إيش ماله، أن تستر عليه. لا، الآن هجوم داري بهتك الستر، بالكلام في العرض، بالتنقيص من القدر، بالغيبة، بالنميمة، بتتبع العثرات، بتتبع الزلات. مصيبة ليست بعدها مصيبة. ننأى بأنفسنا عن دين الله ونحسب أننا ننصر ديننا، هذا خطأ مبين. ولذلك لابد في كل أخ يضع على صدر هذا ليرى الناس هذا كلام. وكم من مريد للخير لم يبلغ. أنت مدعي، أي أحد يتكلم يقول ده دين الله ونصر دين الله، وهو بذلك يخالف شرع الله جل وعلا، فهو كاذب. كاذب، هو كاذب. إن أردت دين الله جل وعلا ونصر دين الله جل وعلا فلابد أن تنضبط بإيش؟ بشرع الله. بشرع الله. شرع الله سيارك في طريق، أنت بسيرك في هذا الطريق الذي سيارك به الشرع أنت حقا تنصر دين الله. ما الحيدة وأنت تحكم هواك، وتحكيم الهوى تضيع. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا أمر جلل لابد أن نفكر فيه. عامة الأحق والأصح اليمين الغموس هو اليمين الذي يقتطع بها الحالف كذبا، يقتطع بها مال امرئ مسلم. المسألة الثانية، هل له كفارة أم لا؟ أما الجماهير أيضا يرون بأن اليمين الغموس لا كفارة له، هو أعظم في الجرم من أن يكفر، هو أعظم في الجرم من أن يكفر، فقالوا لا كفارة له. ولم تأتي بينة ولم يأتي دليل بالتصريح على الكفارة. الشافعية قالوا له كفارة، الشافعية قالوا له كفارة، وقالوا هو من باب أولى بالتكفير. إذا كان الذي أقسم خطأ عليه عليه الكفارة، أقسم صادقا وأخطأ في شيء، أو أقسم على شيء ورأى غيره خيرا منه، يأتي الذي هو خير فقال هذا القسم عليه كفارة. قال فكفارته طعام 10 مسكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم فاحفظوا، ذلك كفارة أيمانكم تحلفتم فاحفظوا أيمانكم. الغرض المقصود بأن هذا وهذا التكفير الكفارة جاءت لهذا اليمين، وهو فيها ليس بآثم، هو يريد البر في ذلك وهو ليس فيها بآثم، ومع ذلك أمره الله بالكفارة، فلأن يكون آثما أحوج إلى الكفارة من إيش. وهذا كلام رصين ماتع، لأنه يقول الآن المذنب أحوج إلى الكفارة من الذي لا يذنب، لا يكون آثما. لا، ومع متعة النظر نقف نحن مع الأثر، مع متعة النظر والتدقيق والإتقان نقف مع الأثر ونقول لا كفارة له. الحق أنه لم يرد دليل صريح على الكفارة، لذا نقول لابد من التوبة النصوح. فقط الذي علينا أن نأمره بالتوبة النصوح. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ونكتفي اليوم بهذا الدرس. هو قالوا أنها أغلظ لأنه وقت بعد العصر، لا سيما يوم الجمعة وفي غيره، هو من أعظم الأوقات، لكن المسألة فيها نظر.